السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا على ما يسر وأعان من هذه المجالس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبين يدي البداية في هذا الدرس، لم يزل الدرس متتابعا في هذه المجالس، ولكن السؤال في بعد أن قطعنا ما يقارب ربع هذا المتن التي أسأل الله جل وعلا أن يعين على تمامه، بودي أن أسأل الإخوة عن إمكان حصول المراجعة، أو هل حصلت المراجعة لما مضى من الأبواب والمجالس السابقة؟ أو أنها تكون كل مجلس بمجلسه، إذا انتهى كان هذا آخر العهد به؟ هو يعني هذه سمة هذه العصور الحقيقة المتأخرة، عدم مذاكرة العلم ومراجعته. فأنتم الآن بين طريقتين، إحداهما سأختارها ولكم أن تختاروا الثانية، وهو أن يجعل كل واحد من الإخوان له مشاركا من إخوانه الذين هم أقرب الناس إليه كالمراجع له، بمعنى أنهم يجعلون لهم وقتا يراجعون فيه ها الدروس، فيقول تذكر درس كذا، فيسأله عن مسائل ويسأل الثاني الأول عن مسائل. هذه من أيسر طرق المراجعة، يمكن يعني أيضا أن لا يكون فيها انقطاع للدرس، خاصة مع ضيق الأوقات وتفرق الدروس، فيحصل يعني المقصود بدون انقطاع للدرس. وهي أيضا سمة معروفة عند أهل العلم وطريقة محفوظة، ويحصل بها خير كثير أعم من قضية بس حفظ المسألة، وإنما هو عرض الإنسان لما في ذهنه على أخيه، أو ما في ذهنه على أخيه، هل فهمه فهما صحيحا، وصاحبه هل هو كذلك، وهل بين فهمهما فرق، فأين محل الخلل أو الخطأ أو النقص، أو ما كيف يحصل طالب العلم الثقة بما عرفه وما علمه. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا شك أنه يعني يختصر لنا الوقت ولا يعوزنا إلى التأكد من الإخوان. إن أردتم الطريقة الثانية فهو أن نراجع بين فترة وأخرى. هذه لا شك أنها أضعف من جهة أنها قد نحتاج إلى أوقات طويلة، وهذا لا يتسنى، وأيضا ستكون منتقاة لأن العدد كثير، فلا يكون سببا لهمة الطالب في زيادة المراجعة، لأنه يقول ربما أخطأني السؤال وأوفات علي، أو إذا سئلت مسألة واحدة فلا علي ألا أجيب فيها. والإنسان يعني يلحق الإنسان شيء من الضعف وشيء من الاتكال أو شيء من الإرجاء الحامل له على تفويت هذه المنافع. يا إخوان، أول شيء ينبغي أن يعلم أن العلم ليس بكثرته، وإنما العلم بضبطه، وإذا ضبطت أصل المسألة لا عليك بعد ذلك أن يفوت عليك بعض الدقائق أو التفصيلات، فإنك بمجرد الرجوع إليها تستطيع تحصيلها. وإذا ضبطت أصل المسألة بإذن الله جل وعلا استطعت أن تبني عليها في أيسر الأمور وأسهلها. فهل نؤكد على المسألة الأولى أو الثانية؟
Thank you.
لولا أنكم على قدر من التحصيل لما تزاحمت عليكم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وإذا تزاحمت الأشياء أنتج الإنسان، وإلا فلا. وإذا كانت جميع الأوقات التي أنتم فيها ليس فيها فراغ فهذا شيء، لكن أظن يكون ولو وقتا يسيرا. يا أخوان، أظن لو أن الطالب جعل لها 10 دقائق فقط، يعني مثلا الآتي راكبا من بيته إلى الدرس، لو أنه يراجع هذه المسائل فقط في وقت مجيئه لاستطاع أن يحصل جملة منها. لا يحتاج الإنسان إلى وقت طويل، لكن يحتاج إلى متابعة فقط في هذا. فإذا نتفق على هذا، إذا اتفقتم على هذا فتعطوني أسماء كل واحد مع صاحبه، ها؟ كل واحد يتفق مع صاحبه وأعطوني هذه الأسماء وسأخبركم كيف نتابعها. نعم، لأن ذكرنا أن بدأنا في الصفة في الطريقة الثانية وأظنها يعني ما وجدنا لها أثر يعني ناء كما ينبغي. بعض الإخوان يستحضر الأجوبة، بعضهم ربما يفوتها. وكم من المسائل التي ربما كانت سهلة وميسورة واضحة، لكن إذا احتاج الإنسان إليها وجدها بعيدة. أين درستها؟ أين تعلمتها؟ يجد في ذلك إشكالا كثيرا. ولو أنه في وقت تحصيلها أكد عليها لربما أسعفته في مواطن أحوج ما يكون إلى مثل هذه المسائل. فأؤكد على أهمية هذا، وأنتظر منكم يعني الأسماء وطريقة المراجعة، ويمكن تحزيب الكتاب تحزيبا، يعني يمكن لنا أن نبدأ بطريقتين. الطريقة الأولى الدرس الماضي، يكون الدرس الماضي، ونجعل أيضا طريقة معها من بداية الكتاب جزءا يسيرا حتى يتكامل ما تبدأ به من الآن وما فات عليك في ما مضى، يعني بحيث لا ننقطع عما نتواصل فيه أو ندرسه الآن، ويكون في ذلك استدراك لما تجمع في ما مضى من الدروس الماضية. ويمكن يعني إذا اجتمعت بعض الإشكالات، يعني رأينا أن بعض المسائل يكون فيها إشكال عند مجموعة أو عند يتعاد أو يرى كيفية يعني النظر في إمكان إعادة طرحها أو توضيحها أو تفصيلها إذا احتاجت إلى تفصيل. وستجدون أن مسائل كثيرة تنفتق لكم ربما لم تكن في الدرس، وربما لم تكن يعني قريبة، وربما كانت جلية يحتاج إلى ذكرها ولم تذكر. فستجد بإذن الله جل وعلا أثرا لذلك كثيرا. أسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق، ونبدأ ما وقفنا عنده من أحكام أو في كتاب الجنائز ما يتعلق بالكفن. من المسائل التي أشرنا لها فيما مضى ما يتعلق بالمشاركة في تغسيل الميت حتى يتيقن طالب العلم من ضبطه لهذه الصفة، وأرجو أن تكون هذه في الأسبوعين القادمين بإذن الله تعالى. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وجعل في هذا الفصل ما يتعلق بالصلاة على الميت والمسائل المترتبة على ذلك، بعد أن أنهى ما يتعلق بالكلام على تغسيل الميت، ثم ما يتعلق بتكفينه والمسائل يعني اللاحقة لهذه المسألة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. هذا موقف الإمام من الصلاة على الجنازة، فالجنازة أو الجنازة إما أن تكون ذكرا أو أنثى، فإن كانت أنثى فالقيام عند وسطها، وهذا جاء في حديث سمرة بن جندب في تلك المرأة التي ماتت في نفاسها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام عند وسطها. وإما أن تكون الجنازة رجلا فإنه يقوم عند صدرها، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وجاء في بعض الروايات أنه يقوم عند حذاء رأسها، وهل بينهما فرق أو أنهما متقاربان؟ بعض الحنابلة يرى أنه لا فرق بينهما كثير، لكن يظهر أن أو أن ظاهر السنة أن الوقوف عند قريبا من الرأس، قريبا من الرأس، وهذا هو الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقوم الإمام عند حذاء رأس الرجل وعند وسط الأنثى، ويكون ذلك للتفريق بينهما حتى يعلم الناس الجنازة التي يصلون عليها أهي رجل أم أنثى، أهي رجل أم أنثى. يقال وسط بتحريك السين ووسط بإسكانها، والمعنى في ذلك واحد، والمعنى في ذلك واحد. نعم. نعم، هذا شروع في كيفية أو في صفة الصلاة على الميت. قال ويكبر أربعة، التكبيرات الأربع في الصلاة على الجنازة ثابتة في الأحاديث المتفق عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربعة كما في الحديث المتفق على صحته. وهذا قول أكثر أهل العلم أن الجنائز إذا صلي عليها فإنها يكبر فيها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، وهذه هي السنة المستفيضة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام، وقال بذلك جماعة أو جماهير وأكثر أهل العلم. وظاهر أو يفهم من كلامنا هذا أن عند بعض أهل العلم أن التكبيرات تزيد أو تنقص عن أربع، وهو كذلك، فإن بعض أهل العلم جاء عنهم ثلاث تكبيرات كما جاء ذلك عن ابن عباس، وجاء زيادة إلى خمس كما جاء هذا في حديث زيد بن أرقم عند مسلم في صحيحه، لكن قالوا بأن زيدا كان يصلي في أكثر حاله أربعا، فلعله أراد أن يبين أن ذلك جائز، أو أن السنة المستديمة للنبي صلى الله عليه وسلم والمستقرة هي أربع تكبيرات. وكان في عهد عمر يصلى على الجنائز فيكبر خمسا وستا وسبعا، فجاء رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس على أربع تكبيرات، ولأن هذا هو أو هذه هي السنة المستفيضة والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء أنه صلى أكثر من ذلك لأهل العلم في طريقة الإجابة عنها أو الكلام عليها طرق متعددة، منهم من يقول بأن هذه جاءت يعني كالخمس في الصحيح لكنها الأثبت والمستقر هي أربع، ومنهم من يقول بأن ذلك في أحوال خاصة كأهل بدر ومن لهم منزلة ومكانة، كما يعني فعل ببعض أهل بدر أنه كان يصلى عليهم فيكبر عليهم ستة تكبيرات، فنقول يعني أنهم منهم من يقول بهذه الإجابة ومنهم من يقول بهذه الإجابة، لكن حسبك أن التكبيرات المستقرة أربعا وبهذا صحت الأخبار، لكن لو صلى إمام فزاد تكبيرة خامسة أو سادسة فلا على المأموم أن يتابعه في ذلك لمجيء بعض السنن الدالة على هذا أو ما يسند هذا القول، فيكون في الأمر فسحة ومجالا. وإذا قيل بالتكبيرات الأربع فكيف يكبر لها؟ لا شك أنه يكبر بقوله الله أكبر ويرفع يديه عند التكبيرة الأولى إجماعا، وهل يرفع يديه عند التكبيرات الأخرى أو لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم أن التكبيرات الثلاث الأخرى ترفع فيها الأيدي كالأولى، أن التكبيرات الثلاث الأخرى ترفع فيها الأيدي كالأولى، وذلك قالوا بأنها أولا جاءت في بعض الآثار عن ابن عمر عند الدار القطني أنه كان يرفع يديه، وروي ذلك مرفوعا، وإن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاء موقوفا عن ابن عمر. ثم أيضا قالوا بأن هذا من جهة القياس كما ذكرنا فيما مضى أن باب التكبير في حال القيام جاء في الصلاة المفروضة أنه ترفع فيه الأيدي كالتكبير للإحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول كذلك، فقالوا ما دام أن هذه تكبيرات مشابهة أو تكبيرات في حال القيام فهي مشابهة لتلك فيكون فيها رفع الأيدي كهذه، فيكون فيها رفع الأيدي كهذه، فبناء على هذا قيل برفع الأيدي في هذه التكبيرات، يعني خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويعني قال بأنه لم يثبت إلا في التكبيرة الأولى فيبقى الأمر على الأصل، والأصل عدم رفع الأيدي، وهذه هي إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وجاء عنه رواية أخرى برفع اليدين، فالأمر في هذا على كل حال يسير لأن بابه باب السنن والمستحبات، فإن رفع فلا بأس وإن لم يرفع فالأمر كذلك أيضا لا بأس به لأن بابه باب الاستحباب. قال يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة هو مذهب جماهير أهل العلم، ويدل لذلك ما جاء عن ابن عباس أنه قرأ سورة الفاتحة وربما رفع صوته بها، وجاء ذلك عن المسور بن مخرمة أنه قرأ الفاتحة وسورة فرفع صوته، قال أما إني أعلم أن هذه الصلاة عجماء لكن أردت أن أعلمكم أن القراءة فيها سنة، عجماء يعني أنه لا يجهر فيها، أنه لا يجهر فيها وأنها صلاة سرية، لكن كالمعلم لهم أن فيها قراءة، أن فيها قراءة، وجاء هذا في حديث أبي أمامة بن سهل عن ابن المسيب أنه قال من السنة إذا كبر في الصلاة على الجنازة أن يقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيدعو للميت ثم يكبر فيسلم. وهذا الأثر روي مرفوعا لأنه قال من السنة، هو أصح ما جاء في تفصيل أو أوضح ما جاء في تفصيل صفة صلاة الجنازة، أوضح ما جاء في صفة صلاة الجنازة. إذا قيل بقراءة الفاتحة فهل يكون بين يدي قراءتها قراءة أو دعاء للاستفتاح؟ ظاهر الصلوات أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة تستفتح بدعاء الاستفتاح كانت فرضا أو نفلا، سنة راتبة أو وترا، فظاهر هذا أن صلاة الجنازة كذلك، لكن المشهور عند أهل العلم أن صلاة الجنازة لا يذكر فيها أو لا يقال فيها دعاء الاستفتاح، ولم يختلف في ذلك أحد أو لم يذكر عن أحد من أهل العلم أنه قال بقراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة إلا ما جاء عن الثوري وإسحاق، وإلا فعوام أهل العلم على أنه لا يقال فيها دعاء الاستفتاح، أنه لا يقال فيها دعاء الاستفتاح. ومرد ذلك والله أعلم، أولا أن هذه الصلاة حقيقتها الدعاء للميت والشفاعة له وليست كسائر الصلوات، ولذلك لم يشرع فيها ركوع ولا سجود. والثاني أنها صلاة قصيرة، فكان الأمر فيها على ما يكون متحتما أو يكون لازما. إذا قيل بعدم الاستفتاح فهل يقال كذلك بأنه لا يتعوذ فيها؟ المؤلف قال هنا بعد التعوذ، يعني أنه يستعاد في أول القراءة بقول المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، على ما جاء في الصفات كما مر معنا في أول الكلام على صفة الصلاة في كتاب الصلاة. وذلك أن التعوذ له تعلق بالقراءة، فكل قارئ للقرآن ينبغي له في أول قراءته أن يستعيذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقرأ بعد الفاتحة بسورة أو لا؟ ما ذكر الحنابلة هنا أنه لا يقرأ فيها أو لا يقرأ بعد ذلك، وهذا عليه أكثر الأصحاب وفقهاء الحنابلة وغيره. وإن كان جاء عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة، وجاء ذلك أو قال ابن حجر عليها بأن قراءة السورة ليس بمحفوظ، قراءة السورة ليس بمحفوظ، لكن ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر ذلك وقال بأن قراءة السورة مع الفاتحة جاءت يعني عن الصحابة بإسنادين جيدين. فعلى هذا تكون قراءة السورة من الأمر الذي فيه شيء من السعة، فإن تسنى للإنسان قراءة سورة قصيرة فلا بأس، وإلا فلا. وعلى هذا كانت فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنها تقرأ سورة مع سورة الفاتحة، وأظن هذا أيضا موجود في بعض ما ذكر من صفة الصلاة على الميت. نعم. قال ثم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكبر بعد ذلك التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من حديث أبي أمامة بن سهل في ما ذكر ابن المسيب رحمه الله تعالى، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. قالوا وصفة الصلاة هنا هي صفة الصلاة في الصلاة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، وإن صلى عليه بغير هذه الصفة حصل المقصود، يعني لو قال اللهم صل على محمد واكتفى بذلك أو اقتصر عليه لا، فإنه يصح الأمر في مثل هذه الحال، لكن الأولى أن يتم الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر ما تحفظونه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تقولونها في عقب أو في دبر كل صلاة بعد ذكر التشهد. نعم. ثم نعم في الثانية لا أكمل هذا مما يشرع في صلاة الجنازة وهو الدعاء للميت، وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولأن هذا هو المقصود من الصلاة على الميت من الدعاء له والشفاعة له عند الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 فيشفع له إلا شفعوا فيه وجاء في الحديث ما هو أقل من ذلك حتى قيل ولا يعني صلي عليه 4 يعني 4 رجال كما جاء في الحديث عند البخاري في الصحيح. فيفهم من هذا الدعاء للميت في صلاة الجنازة وأنه هو المقصود من مشروعيتها وبأي شيء دعا الإنسان حصل المقصود من الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار. وأتم شيء في ذلك ما جاءت به السنن وثبتت بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما فيها دعاء لأحياء هذه الأمة وأمواتها والدعاء للميت على وجه الخصوص. فجاء اللهم أغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه أو من توفيته منا فتوفه على الإيمان. جاء هذا في حديث، وجاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فكان يدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وجاءت في ذلك ألفاظ وروايات. على كل حال حتى قال في هذا الحديث حتى تمنيت أني كنت أنا المتوفى بعظم ما جاء في هذا الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الميت فحسن بالإنسان أن يضبط هذه الأدعية ويدعو لما فيها من إخلاص الدعاء للميت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما فيه من جوامع الأدعية بالدعاء لأحياء هذه الأمة وموتاها وكبارها وصغارها وذكرها وأنثاها. فإذا كان كذلك فإن هذا من أحسن ما يدعى به. جاء في بعض الأحاديث أيضا وجمعها الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز ويذكرها الفقهاء كثيرا، اللهم إنه عبدك ابن أمتك مفتقر إلى رحمتك لا غنى له عن فضلك، اللهم أنت أحييته، اللهم أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم إنه مفتقر إلى رحمتك، اللهم اجعله في حبل جوارك وفي ذمتك، أنت أهل الوفاء والحق، إلى غير ذلك من الأدعية التي جاءت بها أحاديث، منها ما يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما جاء في بعض الآثار لكنه مناسب لحال ذلك الميت، فيكون الدعاء بها مناسبا نعم. نعم، هذا الدعاء فيما لو كان الميت إن كان الميت صغيرا، وذلك أن الصغير مما رفع عنه القلم ولم تكتب عليه سيئة كما جاء ذلك في الحديث الذي تحفظونه، رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ، فلما لم يكن محتاجا إلى الدعاء بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك استحب أهل العلم أن يتوجه الدعاء إلى والديه لعظم الفجيعة عليهما بفقده ولحاجتهما إلى الدعاء في تلك الحال فما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الدعاء جاء عن الحسن كما أورد ذلك البخاري في صحيحه، وجاء عن بعض التابعين، ولم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم لم يزالوا يستحبون مثل هذا الدعاء لمناسبته لتلك الحال ولعدم حاجة الصغير إلى أن يدعى له بالعفو والمغفرة باعتبار أنه لم يجري عليه القلم ولم تكتب عليه سيئة أو خطيئة. إذا قلنا بهذا فهل معنى ذلك أنه لا يدعى بالدعاء الأول أو لا؟ ظاهر ما كان من الدعاء مما فيه دعاء لعموم الموتى المسلمين فينبغي ألا تعطل منه صلاة الجنازة، خاصة وأنها دعاء لموتى المسلمين ومشروعة في تلك الحال، كقولها اللهم اغفر حينا وميتنا وذكرنا وانثانا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا. نعم، فلا شك أن مثل هذه الأدعية ينبغي ألا تنفك منها صلاة الجنازة، أولا لأنها مشروعة فيها، ثم لتعلق الدعاء بها لعموم الناس، وهم أحوج ما يكون إلى ذلك، أحوج ما يكون إلى ذلك. نعم. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني بعد أن ينتهي من الدعاء في التكبيرة الثالثة فإنه يكبر التكبيرة الرابعة، وظاهر هذا أنه بعد التكبيرة الرابعة فإنه لا يقول في ذلك شيئا، وهذا هو الذي جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لم يحفظ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها شيئا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها شيئا، يعني أنه لم تثبت بذلك سنة ولم يأتي بذلك شيء محفوظ، لكن جاء عند الحاكم أنه كان يكبر فيستغفر بمقدار ما السكتة بين التكبيرتين، يعني شيء يسير، فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن يدعو أو يستغفر أو نحوه، ولذلك بعضهم يقول اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، وبعضهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنقول إذن الأصل أنه كما قال أحمد أنه لم يحفظ بذلك شيء، لكن لو دعا أو لفظ بشيء من الذكر أو الدعاء أو الاستغفار فيكون والحال هذه مما لا بأس به، مما لا بأس به. نعم. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يعني أن التسليم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة، وهذا هو الذي جاء في جاء عن أكثر أهل العلم، جاء عن أكثر أهل العلم خلافا للحنفية، خلافا للحنفية رحمه الله تعالى، فالمستحب أن يسلم تسليمة واحدة كما جاء ذلك عن فقهاء الصحابة كابن عباس وغيره، وأيضا جاء في بعض الأحاديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، فعلى هذا يكون المشروع في صلاة الجنازة إنما هي تسليمة واحدة، ويلتفت فيها عن يمينه، بمعنى أنه لا يسلم تلقاء وجهه، بمعنى أنه لا يسلم تلقاء وجهه، بل يسلم عن يمينه واحدة، ثم لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يعقبها بأخرى، أن يعقبها بأخرى، فإن سلم تلقاء وجهه بمعنى أنه لم يلتفت فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك. طيب لو سلم تسليمتين، هذا نقول بأنه يعني لا يقال بعدم صحة صلاته ولا أنه أحدث فيها أو خالف، لأن التسليم هذه صفته في عموم الصلوات، وجاء أيضا ما يسند هذا من بعض الأثر عن بعض السلف، فبناء على هذا لو سلم تسليمتين فلا بأس، لكن قول أكثر أهل العلم وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المحفوظة أنه يكتفى بذلك بتسليمة واحدة عن يمينه. نعم. هذا على ما ذكرنا قبل قليل، وبينا ما يتعلق بهذه المسألة يعني بوجه رفع اليدين من الأثر والقياس. نعم. لم يذكروا أنه يعني إذا زاد على ذلك أنه يتعلق به شيء، لكن يظهر من هذا أنه يكون حكم أن حكمها حكم الرابعة، فكما أن الرابعة يعني يقال فيها بعض الأدعية إذا قيل، فكذلك هذه الزيادات في الخامسة والسادسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وواجب الأذكار قيام وتكبيرات.
هذا من الحنابلة رحمه الله تعالى على طريقتهم، بعد أن ذكروا الصفة مجملة أرادوا أن يبينوا في ذلك ما يتعلق به الوجوب أو يكون تقوم عليه هذه الصلاة، بمعنى أنها لا تتم إلا بالإتيان به حتى يتبين لذلك المكلف ولا يعني يخل بشيء مما يجب القيام به حتى تصح صلاته في تلك الحال. فقال: وواجباتها قيام. وهذا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلىها قائما، وكذلك التكبيرات، فإنه صلى في أربع تكبيرات، ويظهر في هذا أنها كالتكبيرات في الصلاة، فكما تجب فكذلك تجب هذه التكبيرات، ولأنها بمثابة الركوع والسجود، ولأنها بمثابة الانتقالات في الصلاة، فكما أنها لا تصح الصلاة إلا بالانتقال من ركوع إلى سجود، فكذلك لا تصح صلاة الجنازة عندهم إلا بهذه التكبيرات. نعم.
قيام التكبيرات.
نعم، كذلك قالوا باعتبار الفاتحة من جهة أول شيء ما جاء عن الصحابة من قراءتها والتأكيد عليها، ثم إنها صلاة والصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، فكانت معتضدة بهذا الأصل العام في سائر الصلوات. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرنا من مجيء في حديث أبي أمامة بن سهل عن ابن المسيب، وأيضا جاء هذا في أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن يمكن أن يقال هنا بأنه إذا قيل بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة فلألا يجب هنا من باب أولى، فلألا يجب هنا من باب أولى، وهذا نبه عليه بعض الحنابلة كما نبه على ذلك صاحب الإنصاف وغيره. نعم. قال: ودعوة للميت. وهذا ظاهر من جهة ما ذكرناه من أن أصل شرعية هذه الصلاة إنما هو في الدعاء للميت والرجاء الثواب له والعفو عن الزلة والخطيئة والسيئة. نعم. كذلك السلام اعتباره واجبا عندهم ظاهر من جهة أنها حكمنا بأنها صلاة، والصلاة إنما تحليلها السلام، فلا يخرج من الصلاة إلا بسلام، وهذه صلاة، فبناء على ذلك كان السلام فيها واجبا، كان السلام فيها واجبا حتى يخرج منها. نعم. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. يعني أنه لو جاء الإنسان والإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة فيقولون بأنه إذا سلم الإمام يقضي ما عليه من التكبيرات ثم يسلم على الصفة التي ذكرناها، لكن السؤال هنا إذا كبر مع الإمام فكيف يفعل؟ إذا جاء الإمام الآن في التكبيرة مثلا الثالثة لنفرض، فكبر معه في التكبيرة الثالثة، ماذا يفعل هو؟ يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت؟ ظاهر ما جاء من الأمر بمتابعة الإمام والدخول معه فيما هو فيه أنه يدخل معه حيث وصل، فكما أنه إذا جاء والإمام راكع ركع، أو جاء والإمام ساجد سجد، أو جاء والإمام في التحيات قرأ التشهد، فكذلك نقول هنا بأنه إذا جاء في بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة فإنه يشارك الإمام فيما هو فيه، فإن كان في الدعاء دعا، فإن كان في الدعاء دعا، وهكذا وهكذا. طبعا هذا يشكل عليه إذا سلم. طب إذا كبر الرابعة هل يسكت أو أنه يقول فيها يشرع في الفاتحة، يكون فيها شيء من التردد والإشكال، لكن هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله. ثم أيضا تشكل عليه مسألة ثانية، إذا جاء وهو لا يدري أي تكبيرة وصل إليها الإمام، هل هو في التكبيرة الأولى أو في التكبيرة الثالثة، فيجري عند ذلك الإشكال. يعني لو قيل بأنه يقرأ الفاتحة ويكون إذن في هذه الحال يبتدئ مرتبا باعتبار أن كلا له تكبيره أو له قراءته، قد يقال، لكنه على أصل ما جاء في الشرع من متابعة الإمام فيما هو فيه يخالفها. ولأن الشرع جاء ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فبناء على هذا نقول أنه يتم، والإتمام حقيقته أنه تكميل ما نقص، فبناء على ذلك يجتهد ويكمل حتى ولو كان فيها شيء من التقصير. لكن أن يقال بأنه يبدأ بالفاتحة ونحوها يحتاج إلى النظر في هل قال من قال به من أهل العلم. أظن أن في قول لكنني لا أذكر يعني التحقيق فيه وما يتعلق به، فيحتاج إلى شيء من النظر والتروي حتى ينظر في هذه المسألة، ويعني ما يمكن أن يقطع فيها به فيها. نعم، لكنهم هنا قالوا أيضا في من فاتته التكبيرات ثم أيضا خشي أن ترفع الجنازة، فماذا يفعل؟ لأنها إن كان يأمن من فسيكون إتمامه لها يسيرا بأن يكبر ويقرأ ثم يدعو لا إشكال، لكن إذا ابتدر الناس الجنازة فرفعوها فماذا يفعل؟ فهنا جاء عن ابن عمر أنه كان يتابع التكبيرات، لا، جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي ولا يقضي ما فاته من التكبيرات، لكن جاء عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم كانوا يتابعون التكبيرات، يعني يكبر مرة بعد أخرى حتى ينتهي، وهذا يكون شيئا يسير. لكن حقيقة نقول يعني أنه ما بين أن يكبر هذه التكبيرات وحملها يمكن أن يكون أن يمكن أو يتمكن الإنسان من الاستدراك بأقل الواجب، يعني بأن يقرأ الفاتحة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مختصرة، أن يدعو للميت ولو دعوة واحدة، وهكذا. نعم. لكنه لا يختلف عن الإمام في هيئة الصلاة. والله قد يقال يعني باعتبار أنها لا تختلف الهيئة فهذا يقرأ وهذا، تحتمل، تحتاج إلى شيء من النظر. لا لا، نعم. يعني لاحظوا هنا أن ما يتعلق بالكلام على الصلاة على الميت وكثير من مسائل أحكام الجنائز أكثرها معتبر فيه الآثار وما جاء عن الصحابة، ولذلك لو جئت يعني في النظر إلى أصل الصلاة من جهة ما يجب فيها وما لا يجب، لما قال بعض الصحابة مثلا لئلا تعلموا أن الصلاة عجماء، أو قول ابن عباس لتعلموا أن القراءة سنة وحق، هذا يدل على أنها مما لم يعني تظهر فيها صورة جلية يمكن أن يقطع فيها، وأن الأمر في ذلك في كثير من صورها محل تردد. فإذا نظرت، هذا هو في القراءة، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فيعني ولذلك ينص أهل العلم أن أصل صلاة الجنازة وأبلغ ما يكون فيها هو في الدعاء للميت. فعلى كل حال يعني إذا استحضرت مثل هذه الأمور في صلاة الجنازة، في بعض مسائل الحج، في بعض الأحكام التي تأتي في المعاملات وغيرها، لن يجد الفقيه بدا من أن يعتمد على الآثار ويكتفي بذلك، وستبقى بعض المسائل محل اجتهاد ونظر وعدم قطع. فإذا اجتهد الإنسان أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع ويسدد. نعم. يقول: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. يعني لو أن الإنسان جاء وقد فاتته الصلاة على الجنازة بأن جاء بعد أن دفنت بيوم، أو وصل إلى المقبرة وقد دفنوها، فإنه يصلي على القبر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فقال لما سأل عنها بعد أن انقطعت ولم يعلم خبرها، قالوا إنها ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا إنها ماتت بليل فكرهنا أن نؤذنك. يعني فيه شيء من فأمر النبي قال: دلوني على قبرها، فأتى فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا ذلك في حديث أم سعد بن عبادة أنه صلى على قبرها، فدل ذلك على أنه يصلى على القبر، يصلى على القبر. إذا قيل بالصلاة على القبر، فهل يكون ذلك سائغا مطلقا، أو يكون له حد ينتهي إليه؟ له حد ينتهي إليه. قال: وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. قوله إلى شهر، هل ترجع إلى القبر أو إلى الغائب أو إلى كلا المسألتين؟ طبعا المشهور من المذهب عند الحنابلة أن الصلاة على القبر إلى شهر، وهذا هو محل التحديد، وهو محل التحديد. لما رتبوا ذلك إلى شهر؟ قالوا استنادا إلى ما جاء في قصة أم سعد بن عبادة، فإنه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر من موتها. وقاعدة الحنابلة وجمع من أهل العلم أنهم أكثر ما وجد يقفون عليه، يعني يقولون أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر شهر، بعد ذلك بعد أن يزيد عن شهر لا ندري هل لو جاء يصلي أو لا يصلي، فبناء على ذلك نقول بأنه ينتهى إلى هذا الحد. وذكر بعض الفقهاء علة في ذلك، قالوا فإنه أيضا من جهة المعنى أن إلى شهر في الغالب أن الجثة تبقى ولم تكن قد بليت وتآكلت، فبناء على ذلك كانت الصلاة إلى هذه المدة. وإن كان يعني قال بعض أهل العلم بالإذن بالصلاة مطلقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل أحد وصلى قبل موته، يعني بعد سنوات من موتهم، لكن هذا هو الأصل وهو الذي ذكروه في هذه المسألة. إذا قلنا بأنه يصلى على القبر، فمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وهي في المقبرة قبل أن تقبر، هل يصلى عليها أو تترك حتى تدفن ثم يصلى عليها؟ هذا يرجع إلى مسألتين: الأولى وهي مسألة الصلاة على الجنازة في المقبرة، فإن أهل العلم يختلفون في الصلاة على الجنازة في المقبرة، فبعضهم يقول بالإذن في ذلك، وبعضهم يقول كما أنه يصلى على القبر قالوا فكذلك يصلى على الجنازة، وبعضهم يقول لا لعموم النهي، والصلاة على القبر مستثناة من ذلك لأنه لا يمكن الصلاة على الميت إلا في هذه الحال، ولأنه يمكن أن يصلى عليها بعد أن تقبر. أيضا من جهة أخرى فإنه يعني الصلاة إذا جاء بالجنازة وقد فاتت بعض الناس الصلاة عليها فإنه الأولى عدم الصلاة لأنه أيضا مأمور بتعجيل دفنها، وما دلت عليه السنة صريحة أولى من الشروع فيه والابتداء فيه من غيره. ثم أيضا أن الصلاة على الجنازة لها بدل وهو الصلاة على القبر، والقدر الواجب أو فرض الكفاية قد حصل بصلاة من صلى عليها في المسجد أو في المصلى، فبناء على ذلك نقول ولا شك أن الأولى في مثل هذه الحال أنه لا يصلى عليها بل يسارع في دفنها ثم يصلى عليها لمن لم يصلي عليها، لما ذكرنا أولا وهو أهمها أن الأمر جاء بالإسراع بالصلاة على الجنازة، والثاني إيش؟ للاختلاف في الصلاة على الجنائز في المقبرة، والثالث إيش؟ إيش قلنا؟ كيف؟ يعني قد يقال هذا لكن في شيء ونسيته. أيضا فيه مسألة أخرى وهو أن هذا الأمر يفضي بالناس إلى التقاعس، يعني بالنسبة للواقع هذه يعني ملحظ بالنسبة للواقع، يفضي بالناس إلى التقاعس عن إتيان الجنائز والصلاة عليها وتشييعها، فبدلا أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع الناس أو مكان الصلاة التي يذهبون مباشرة إلى المقابر، فهذا لا شك أن مبدأه فيه إشكال ومخالفة ومنتهاه كذلك، فبناء على ذلك ينبغي الإسراع بها ودفنها في مثل هذا الحال، والواقع خلاف ذلك فينبغي التنبه لذلك. نعم. قال قرأنا المسألة الثانية وعلى غائب. نعم. كذلك هو قالوا عدم تكرار الصلاة عليها، يعني أيضا قد يكون هذا هو، قد يكون هو اللي أنا كان في ذهني شيء ونسيته، لكن أظن أنها من تكرار الصلاة أيضا هو كذلك. نعم.
وعلى غائب
خاصة هالمسألة أنا رأيت حتى بعض أهل الفضل يعني يقعون في هذا، ولا أدري ما أصله يعني مسيرهم في هذا أو اختيارهم، هل هو شيء يعني لم يتبين أو لم يبحث وإنما يعني اعتادوه في أنهم يصلون على الجنازة أول وصولها قبل أن يدخلوها القبر، يعني يحتاج إلى مساءلة من يعني فعل هذا الفعل خاصة من أهل الفضل والظن أنه لا يفعل ذلك إلا وله وجهة، فحتى يعني يكون أتم للعلم بمثل هذه المسائل والوقوف على حقائقها. نعم. قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في وعلى غائب يعني بأن هذا راجع إلى الصلاة على الغائب، ومن فاتته الصلاة وعلى غائب يعني صلى على القبر وصلى على غائب، يعني أن الإنسان إما أن تفوته الصلاة لكونه هو الغائب أو أن يكون المتوفى غائبا فيصلي عليه صلاة الغائب وأصل المشروعية في صلاة الغائب هو ما جاء في قصة النجاشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم أمر بالخروج إلى المصلى فصلوا عليه، فدل ذلك على مشروعية صلاة على الميت الغائب. يأتي في هذا أولا متى يحكم بأن الشخص غائب، ثم متى يصلى على الغائب، هل كل من غاب ومات يصلى عليه أو أنه في أحد دون أحد. يقول الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا يعني للإشارة إلى الغائب أنه يقولون وإن كان في أحد جانبي البلد لم يكن غائبا، كأنهم يرون أن ما كان في البلد وما جاورها أنه لا يكون غائبا، فلعلهم يقصدون في ذلك إذن أن يكون الميت في بلد أخرى، أن يكون الميت في بلد أخرى. ويظهر من هذا كما أشار إلى هذا ابن تيمية وغيره بأنهم يقولون ويمكن أن يقال بأنه ما يكون فيه مسافة طويلة كمسافة القصر ونحوها، لأن المسافات القريبة يمكن أن يؤتى ذلك المكان ويصلى فيه على ذلك الميت. فإذا لا تكون صلاة الغائب إلا على من يكون غائبا عن المكان، لا في البلد، لا في البلد الواحدة. فبناء على ذلك لو مات ميت في الرياض ولو كانت الرياض متباعدة الأطراف فإنه لا يكون الصلاة على الغائب في هذه الحال على نحو ما ذكر الفقهاء هنا، ولا يصدق على قيدهم هذا أنها صلاة غائب مشروعة، بل لا بد أن يكون غائبا عن البلد، بل لا بد أن يكون غائبا عن البلد. إذا تقرر ذلك فهل كل غائب يصلى عليه أو هو لغائب دون غائب؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يصلى على كل غائب، بل لعله صار إلى ما هو أبعد من ذلك في قوله بالنية، يعني أنك تصلي على تنوي أن كل من مات وهو غائب أنك تصلي عليه، فيفضي هذا أو مقتضى كلامهم هنا أنه إيش؟ إذا أن الإنسان يمكن أن يصلي في كل يوم وينوي من غاب، لأنه لا ينفك كل يوم من موتى المسلمين، فيعني ظاهر كلامهم هذا أنه يدخل فيه يعني كل من مات وينوى الصلاة على ذلك الغائب إذا كان خارج البلد. وإن كان يعني بعض الفقهاء لا يعممون الصلاة على الغائب ويقولون بأن الصلاة على الغائب جاءت في حال واحدة وهي حال النجاشي، ومات غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوهم في ومع ذلك لم يذكر أنه وفي عهد الصحابة أنه كان يصلى عليهم. فمن أهل العلم من قال، وهي رواية عند الحنابلة، أنه إذا كان من أهل الفضل والدرجة والمكانة، ومنهم من جعله أخص من ذلك فقال أنها إنما جاءت في النجاشي، والنجاشي مات بأرض قوم كفار، فإنه لما لم يصلي عليه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فدل هذا على أنه لا يصلى على غائب إلا ألا يكون صلي عليه في المكان الذي مات فيه، إلا ألا يكون قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه. نعم، وهذا رأي ابن تيمية ويعني مختار عند جماعة من أهل العلم وعند بعض مشايخنا. نعم. نعم، لهم يقولون بأنه يستقبل القبلة، وإن كان الميت في جهة القبلة فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لكن هل يقولون بأنه إذا باين جهة القبلة أنه يستقبلها؟ أنا ما أحفظ شيء في هذا، هل تحفظ؟ لكن أذكر أنه مر بي شيء من هذا لكن لا أحفظ فيه شيئا، يعني ماذا قالوا إذا كان في غير جهة القبلة؟ هل يقولون مثلا إذا كان في غير جهة القبلة أنه لا يصلى عليه، أو أنهم يقولون بأنه يستقبل القبلة وكذا؟ يعني يحتاج إلى شيء من المراجعة، لعلك تراجعها وتفيدنا فيها. نعم.
ولا يصلي الإمام على الغائب ولا على الغائب
نفسه. نعم، هذه جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على بعض أفراد المسلمين، وذلك مما يظهر في تلك الأحاديث لبيان عظم تلك الذنوب وخطرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات شخص واجتمع الناس ليصلوا عليه، رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فقال كأنه رأى يعني ذلك في وجوههم، فقال أما إن صاحبكم قد غل فصلوا عليه. فدل أخذ من هذا أهل العلم أن من باب من تعزير الإمام لأصحاب هؤلاء المعاصي ترك الصلاة على الغال، ترك الصلاة على الغال، ويكون في حكم الإمام من يلي هذه الأمور من حاكم البلد أو القاضي أو أهل العلم ممن يكون له مكان وجاه. أيضا جاء النهي عن الصلاة على قاتل أو ترك الصلاة على قاتل نفسه في الرجل الذي ضرب نفسه بمشاقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فأخذ من هذا أهل العلم ترك الصلاة عليه. لكن ترك الصلاة عليه كما هو ظاهر كلام المؤلف أن ذلك مختص بالإمام ومن في حكمه، وأما سائر الناس فإنهم يصلون عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، وللأحاديث العامة صلوا على من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن الصلاة وإنما تأخر عنها هو. وكان أيضا مثل هذا الحكم في صاحب الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن من عليه دين هل ترك له وفاء، فإن ترك له وفاء تقدم فصلى عليه، ثم لم وإلا فلا، ثم لما كان في آخر الأمرين ترك ذلك وقال أنا أولى المؤمنين بأنفسهم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه، ثم صلى كان يصلي عليهم، فكان هذا هو آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن بعض أهل الفساد ونحوه يعاملون بهذا كأهل البدع، ولذلك جاء عن أحمد لا أصلي على جهمي ولا رافضي ونحوه، لأنه يعني فيه تبشيع لفعلهم وتنفير للناس من هذه الأمور. لكن هل يكون من سوى هذا أيضا يعني يشاع ذلك الحكم ويظهر، أو أنه يقتصر فيه على ما جاء به النص؟ ظاهر ما جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من مات في حد ومن قتل فيه ونحو ذلك أو في قصاص، وأنه لم يمنع من الصلاة فيه، ولذلك مشهور المذهب عند الحنابلة في الاقتصار على هذين الأمرين دون غيرهما لكن يعني كما قال أحمد في الجهمي ونحوه أنه إذا رؤي أنه في ذلك ردع ومنع لانتشار الفساد وظهوره فإن ذلك يكون له قول معتبر أو رأي صحيح. لكن تأتينا مسألة وهي مسألة مهمة يحتاج إلى الكلام عنها، وهو يعني إذا كان الشخص مما فعل مكفرا من المكفرات، كان يعرف بأن التارك للصلاة أو نحوها، هذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من الكلام والتوضيح لأنها تحتاجونها كثيرا، خاصة من كان في خارج هذه البلد، وكم من الناس يختلفون في هذا، فينبغي التنبيه عليها، فلعلنا نرجعها في أول الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.